الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن مقدمات الاجتهاد وهي مبادئ الاستنباط وكذلك نفس عملية
الاستنباط التي هي عبارة عن معرفة القواعد الأصولية وتطبيقها على مصادقها في الخارج لا تكون تقليدية بل لا بد أن تكون اجتهادية. ولكن المدرسة السنية طبعا نحن اقتصرنا على أن مبادئ الاجتهاد هي عبارة عن معرفة مسائل اللغة المسائل الأدبية والرجالية والحديثية والمنطق على قول أنه لا بد منه في الاستنباط وإن كان رفضه السيد القوري. وأما نفس عملية الاجتهاد والاستنباط
تطبيق المسائل الأصولية على فروعها في الخارج هذه أيضا ليست تقليدية وإنما هي اجتهادية. المدرسة السنية بعض أفرادها غيرها أن مؤهلات الاجتهاد بعنوان مؤهلات الاجتهاد أو أدوات الاجتهاد فخلطت بين مبادئ الاجتهاد ونفس العملية الاجتهادية. قال هذه أيضا لا تكون تقليدية وإنما اجتهادية. ولكن لم يحفظ مبادئ الاجتهاد ومقدمات في أمور معينة كما فعلت المدرسة الإمامية حفظت مبادئ الاجتهاد في الأمور التي لها دخل في الاستنباط وتكون مقدمة للاستنباط، وإنما قال أن هذه أدوات الاجتهاد ومؤهلات الاجتهاد تتجدد بتجدد الأزمنة والأمثلة وليست محدودة وليست منضبطة. ففي زمان سابق نظر إلى القرن الثاني والثالث قال أن الشافعي مثلا ذكر مؤهلات الاجتهاد فقال معرفة كتاب الله ومعرفة السنة ومعرفة اللغة. طبعا معرفة كتاب الله ومعرفة السنة هو نفس عملية الاستنباط، معرفة اللغة مبادئ الاستنباط خلطوا بينهما، ومعرفة الشعر دخل الشعر مع أنه دخل اللغة والشعر يستشهد فيه على الأمور اللغوية دخل الشعر في مبادئ الاجتهاد، ومعرفة اختلاف أهل الأنصاب فلم يذكر علم أصول الفقه الذي هو أهم من معرفة كتاب الله ومعرفة السنة فيه حكم العقل، هذا لم يذكره. ثم ذكر شيئان فطريان هما قوة القريحة وضبط النشر. وكذلك أحمد بن حنبل قال مؤهلات الاجتهاد هو ماذا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن على سبيل المثال علم الرجال، عالما بالسنن. وقال في رواية أخرى ينبغي لمن أحسن أن يكون عالما بقول من تقدم قول من اختلاف أهل الأمصار. هذا في القرن الأول. في القرن الثاني والثالث. أما في القرن الرابع والخامس الهجري أضيف إلى ما تقدم علم المنطق وهو من المبادئ، وعلم الكلام دخله أيضا في مبادئ الاستنباط، وعلم الأصول هنا في القرن الرابع والخامس، وعلم الحديث ومعرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. هذا خلط، هنا خلط، لأن معرفة آيات الأحكام ومعرفة أحاديث الأحكام هو نفس معرفة القرآن، هو نفس معرفة السنن. معرفة آيات الأحكام هو معرفة القرآن الذي ذكره الشافعي في القرن الأول والثاني. قال هذا أضيف، بينما هذا ذكر أولا وذكر أهم منه. بعد ذلك في القرن السابع والثامن قالوا أضيفت إلى مؤهلات الاستنباط علم المقاصد والقواعد الفقهية، ذكروها من مبادئ الاستنباط مؤهلات الاستنباط علم المقاصد والقواعد الفقهية. وبعد ذلك قالوا انطلاقا من ملازمة التجديد والتطوير والتزاما بالاستفادة القصوى من الثروة الفكرية والمعرفية قالوا أن مؤهلات الاستنباط يمكن حصر أهمها في ثمانية علوم ومعارف منهجية. أولا علم اللغة، ثانيا علم الحديث، ثالثا علم أصول الفقه، رابعا علم أصول الدين من مؤهلات الإفتاء، ومعرفة مقاصد الشريعة هذه خمسة، ومعرفة المذاهب الإسلامية ستة، ومعرفة القواعد الفقهية سبعة، ومعرفة مبادئ العلوم الإنسانية والإجتماعية هذه ثمانية. فكل واحد من هذه العلوم والمعارف يحتاج إليه الراغب في ممارسة الإفتاء على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق المقصد الأسمى من الإفتاء والمتمثل في بيان مراد الشارع للعالمين وعونهم على الصدور عن ذلك المراد وتمثله في واقعه. هذا محض الإفتاء ومؤهلاته وروابطه وتنظيمه في ضوء الواقع المعاصر للدكتور قطب مصطفى الثانو. نحن نقول هذا حلق أولا بين مبادئ الاستنباط والاستنباط، وهذا شيء دائما تبيش أقل يخلطون بين مبادئ الاستنباط ونفس عملية الاستنباط، غير فرقنا مبادئ الاستنباط نفس عملية الاستنباط، لكن خلط بين معرفة القرآن والسنة الذي ذكره الشافعي في القرن الثاني والثالث الذي قالها الشافعي وقالها أحمد، فقد ذكرت بعد ذلك ماذا؟ ذكر الاستضافة إلى ما تقدم تحت عنوان آيات الأحكام وحديث الأحكام، فآيات الأحكام هي عبارة عن معرفة الأحكام اسم معرفة القرآن، آيات الأحكام هي اسم من معرفة القرآن، وحديث الأحكام هي اسم من معرفة السنة، فهذا ليس إضافة ليس إضافة. ثم أقول الاستنباط والإفتاء ومبادئه مترتب أولا على علم اللغة الحديث كما قالوا، علم الحديث نعم صحيح، علم أصول الفقه هذا صحيح، علم الرجال هذا صحيح، معرفة موارد الإجماعات القديمة، معرفة الإجماعات القديمة لأنها تكشف عن ماذا؟ عن السنة صحيح. أما معرفة القرآن والسنة فهما داخلان تحت علم أصول الفقه، أصول الفقه ومعرفة ماذا؟ وواحد القرآن والسنة والمراد منهما، فمعرفة القرآن والسنة داخلان تحت علم أصول الفقه، وهذا حكم العقل العملي والنظري، فإن أصول الفقه باسمه اللفظي والعقلي كثير بمعرفة ماذا يراد من ظواهر القرآن ونصوصه والسنة ونصوصها، معرفة أصول الفقه يعني معرفة القرآن والسنة وأحسن القرآن والسنة، كل كلام يصدر من أي إنسان لا قرآن ولا سنة، فالكلام الذي يصدر لفظيا أو هناك قواعد عقلية نظرية عملية هذا كله يتكفله أصول الفقه، فإذا قلنا أن الاستنباط متوقف على معرفة أصول الفقه يعني معرفة ظواهر القرآن والسنة وأحسن منهما، فهذا هو يقولون معرفة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة أصول الفقه، الرجال والحديث، الرجال والحديث هذا من نعيد احنا كمقسمات مبادئ الاستنباط، الرجال والحديث عرفنا وعرفنا قواعد أصولية لفظية وعقلية، بعد هو معرفة القرآن والسنة وأحسن معرفة القرآن والسنة كل كلام القواعد اللغوية تقول ما المراد من القرآن، ما هي ظواهر القرآن، ما هو المراد من هذه الآية، ما هو المعنى الحقيقي؟ ما هو المعنى الحالي من حربة الأصول في أصول الفقه الذي يحتوي على نقاش المسائل أو أكثر من 100 مسألة؟ هذا هو يقول لك هذا الكلام ما هو معنى، هذا الكلام ما هو معنى الأصول اللفظية والأصول الحقيقية فمحربة القرآن والسنة حلقوا الكلام هذه. علم المقاصد الذي ذكروه بأنه من مؤهلات الاستنباط، علم المقاصد ما هو؟ علم المقاصد عبارة عن حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. العرض الذي حفظه كل رغم أحكام القصاص وأحكام التعزيرات وأحكام الشهر الحمد